بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، إخوتي في الله، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله مع سماحة شيخنا ووالدنا وحبيبنا في الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، في محاضرة بعنوان نصيحة عامة لكل مسلم. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذه النصيحة، وأن ينفع بها المسلمين عموما، وأن يجعلها في ميزان حسناته. ونترككم مع سماحة الشيخ حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم من أولهم إلى آخرهم، وأمر عبادة بهذه العبادة، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله عز وجل خلق الخلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه العبادة وإيضاحها للناس وأمرهم بها وتفصيلها لهم. فنصيحتي لجميع المسلمين من الذكور والإناث والعرب والعجم والجن والإنس، نصيحتي لجميع يتفقهوا في هذه العبادة ويترصروا فيها ويلتزموا بها ويعملوا بها جملة وتفصيلا، وأن يحذروا الغفلة عنها والإعراض عنها، فإن الإعراض والغفلة من صفات الكفر. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. فليس هناك أظلم ممن أعرض عن آيات الله وعما خلق له من طاعته وعبادته. فالنصيحة لجميع المسلمين التفقه في هذه العبادة والتبصر فيها ومعرفتها من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن العظيم، ومن طريق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم العمل، علم وعمل. وهكذا أنصح جميع المكلفين في جميع الدنيا أن يدخلوا في الإسلام وأن يعرفوا هذه العبادة ويتفقهوا فيها من طريق القرآن العظيم ومن طريق السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من البشر والجن، من الكفرة والمسلمين، من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يلتزموا بالدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه إلى الناس جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين، هند وإنس، عرب وعجم، كفار ومسلمين، للجميع. فمن قبل دعوته واستقام عليها حصلت له السعادة والرحمة الكاملة والهداية والفوز من الجنة والنجاة من النار. ومن أعرض عنها واستكبر عنها فله الخيبة والندامة والعاقبة الوخيمة والعذاب الأليم يوم القيامة. وهذه العبادة التي خلق الثقلان لأجلها هي الحكمة في خلق الجن والإنس، هي الإسلام المذكور في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. هذه العبادة هي الإسلام الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام، وبين هذا في قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وفي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه عبادة الإسلام سميت عبادة لأنها ذل الخضوع لله، وسمي هذا الدين إسلاما لأن الخضوع لله والقياد لأمره سبحانه. فالعبد يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع، وهذا هو الإسلام وهذه هي العبادة. خضوعك لله وانقيادك لأوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وعن إخلاص الله وعن تعظيم الله وعن رغبة ما عنده، هذا هو الإسلام. يقال أسلم ذل وانقاد، أسلم لفلان ذل له وانقاد له، أسلم لله ذل وانقاد وأطاع. وهذه العبادة، هذه العبادة هي الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. تقول العرب طريق معبد يعني مذلة، قد وطئت الأقدام صار معبدا معروفا. ويقول طريق جمل معبد يعني مذلة قد شد عليه روح. فالعبادة عند العرب الذل والخضوع، فسمى الله تكاليفه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله، وسماها إسلاما لأنها تؤدى أيضا بالذل والخضوع لله، فهي إسلام وهي عبادة. وسمها تقوى، قال تعالى ولكن البر من اتقى من المتقين في جنات ونعيم. سمها تقوى لأن العبد يفعلها يتقي بها غضب الله، يتقي بها عقابه، هو يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه مسلما منقادا خاضعا ذليلا يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه، ويتقي بذلك سوء المنقلب، يتقي بذلك غضب الله وعقابه. فلهذا سمى الله دينه تقوى، وهو إيمان أيضا سمى إيمان كما قال تعالى آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، وهو يسمى إيمان. قال وعد الله والمؤمنين جنات تجري من تحتها أنهار، سمى إيمان. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تجري الله إيمان. هذه العبادة وهذا الإسلام يسمى إيمان لأنه إيمان بالله ورسوله، تصديق بما أخبر الله به ورسوله، تصديق بأوامر الله، تصديق بما نهى عنه، فهو إيمان. ويسمى هدى لأن الله يهدي به من الضلالة ويرشد به إلى أسباب السعادة، فهو هدى. من التزم به فقد اهتدى، من استقام عليه فقد اهتدى إلى الحق والصواب وسلم من البلاء والشر والفساد، كما قال جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الهدى دين الله، هو الإسلام والهدى، هو العبادة، هو التقوى، هو الإيمان. سماه الله إسلاما وإيمانا، وسماه الله تقوى، وسمى الله عبادة، كلها حق أسماء حق، كلها معانيها واضحة. وهدى هدى من الله يهدي به من يشاء لأداء حقه وترك معصيته وتنفيذ أوامره وترك نواهيه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال سبحانه في استنساجها أعظم سورة اهدنا الصراط المستقيم، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فدين الله هدى، هدى هدى من الضلالة، هدى من كل سوء، هدى إلى الخيرات، هدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هدى إلى كل ما يرضي الله ويقدم لديه، هدى إلى كل ما يباعد عن غضب الله وعقابه. وهو بر أيضا يسمى بر. قال تعالى ولكن البر من اتقى. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. هو بر بما فيه من الخصال الحميدة والأعمال المجيدة لله عز وجل، لهذا سمي برا لأنه طاعة لله وقيام بحقه وترك لمناهيه. هو بر وهدى، بر ورشد، إيمان وتقوى. فالواجب على جميع العالمين من الجن والإنس من الذكور والإناث من الكفرة والمسلمين أن يستجيبوا، من دخل فيه يجب عليه يستجيب ويستقيم عليه ويتفقه فيه، ومن لم يدخل فيه الواجب عليه الدخول فيه والتوبة إلى الله مما هو عليه من الباطل والدخول في دين الله الذي هو الإسلام وهو الهدى وهو الإيمان وهو التقوى وهو البر وهو طاعة الله ورسوله والإخلاص لله وتوحيد الله بترك الإسراف به والقيام بحقه والاستقامة على دينه. هذا هو الإسلام، هذا هو البر والتقوى، هذا هو الهدى، هذا هو الإيمان، هذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل به القرآن العظيم وجاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم واجب وأهم واجب وألزم واجب أن تعرف هذه الحقيقة، أن تعرف دين الله حتى تعبده وحده. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن من قالها عن إيمان أدى مقتضية الأمور، من قالها عن إيمان فقد دخل في العبادة التي خلق لها وجاء بأصلها وأساسها، فيلزمه مع ذلك أن يشهد أن محمد رسول الله وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين الماضين وعن كتب الله وعما أخبر الله به في كتابه عن الجنة والنار واليوم الآخر وعن كل ما أخبر الله به ورسوله، كله داخل في هذه العبادة وفي هذا الإيمان. فالدعوة إلى توحيد الله دعوة إلى الدين كله، فإن من دخل في توحيد الله والتزم بالإخلاص لله لزمه أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الحقوق وأن يدع ما حرم الله عليه، فهي فروع ومكملات لهذا الأساس. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، هذا أول واجب وأهم واجب، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وفي غيرهم. كان أول شيء يدعو إليه الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص وترك الإشراك به، هذا هو أول واجب وأعظم واجب، والدعوة إلى الإيمان به وأنه رسول الله حقا، ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أمور الإسلام من الصلاة وغيرها. ولما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وفي رواية أخرى فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى خمس صلوات في كل يوم. فأمره يدعوهم أولا إلى توحيد الله والإخلاص لله، لا إله إلا هو وحده، إلى ترك الإشراك به، هذا هو أول واجب. وهذه العبادة التي خلق لها الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى أن يوحدوني ويطيعوا أمري يخصوني بالعبادة ذلا وخضوعا وانكسارا وإيمانا وتصديقا وأن يؤدوا ما أمرتهم من الطاعات حقق منها، هذه العبادة. خلقهم ليعبدوه ليخصوه بالعبادة دون كل ما سواه ويفردوه بها بفعل الأوامر وترك النواهي، وأعظمها وأهمها أن يخصوه بالعبادة ويؤمن بأنه الواحد الأحد المستحق العباد دون كل ما سواه، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أول واجب وأعظم واجب، أن تؤمن بأنك عبد لله وأنك يجب عليك أن تخصه بالعبادة وأنه إلهك الحق ومعبودك الحق، وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله حقا إلا جميع الثقلين الجن والإنس، وتشهد أيضا أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول. وعليك مع هذا أن تؤمن بكل ما أخبر الله به، هذا هو أصل الأصول، وهذا الواجب على كل مخلف من جن وإنس، من رجال ونساء، من عرب وعجم، من كافر ومسلم، من جميع الثقلين، جميع المخلفين، عليهم أن يعبدوا الله وحده، على من يؤمن بأنه لا إله إلا الله، وبأن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن ما جاء به هو الحق، وأن الواجب اتباعه، والسير على منهاجه حتى تقرأ. هذا هو الدين التي خلقت لها، وهذا هو الدين، وهذا هو التقوى، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو البر. كلمات ما لها معاني من هذه اللغة ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى أن لا دين الله، فهو إسلام، وهو هدى، وهو تقوى، وهو بر، وهو إيمان، وهو عبادة لله. وهذه المعاني كلها واضحة، هو عبادة لأنه خضوع لله، إسلام لأنه ذل وانقياد لله، تقوى لأن العبد يتقي بذلك غضب الله، إيمان لأنه تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، هدى لأن الله هدى به العباد إلى الخير والصلاح، بر لأنه كله خير، كله سبب للسعادة، فهو بر، فعل الأوامر ترك النواهي، كلها بر، كلها هدى، كلها تقوى. ولهذا قال جل وعلا: إن المتقين في جنات النعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لأن المتقين هم المسلمون، هم المؤمنون، هم الذين عبدوا الله وحققوا معنى قوله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بتقواهم لله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له وإيمانهم بأنه يعبدهم الحق وإيمانهم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وإيمانهم بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. لا يتم الإسلام ولا إيمان إلا بهذا، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله حقا، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبده الناس أو عبده الناس من دون الله كله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله عن مكان ويكون، وعن الرسل الماضين، عن الجنة والنار، وعن أخبار القيامة والحساب والجزاء إلى غير ذلك. لا بد أن تصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما جاء في القرآن أو صحت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما أعطاك الله من العلم. ثم بعد هذا الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت عن الله وعن رسوله، بعد هذا أنت مأمور بكل ما أجبك الله به من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. عليك أن تمتثل كل ما أمر الله به ورسوله، وأن تبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. شغلوا الناس كلها، جنهم والإنسهم، عربهم وعجمهم. يا أيها الناس، يا أم الكفار ويا أم المسلمين، اتقوا ربكم. كلهم يلزمون بالتقوى، يا أم الجن والإنس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لا بد من هذا، بإخلاص العبادة لله وطاعة أوامره وترك نواهيه. ثم يخص المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في آيات كثيرة، لأن المؤمنين بعض الناس، فالواجب عليهم أعظم، لأنهم آمنوا بالله ورسوله، وعليهم أن يكملوا هذا الإيمان وأن يلتزموا به حتى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتي اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالواجب على المكلف المسلم أن يلتزم بهذا الإسلام حتى الموت، وأن يسلم بهذه التقوى لله وطاعة له حتى الموت. وعلى الكافر لم يدخل في الإسلام عليه أن يبادر، أن يبادر بالدخول في الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فهو رسول الله إلى أهل الأرض جميعا من عرب وعجم وجن وإنس، عليهم جميعا أن يبادروا بالدخول في الإسلام وأن يلتزموا به من حين بعثه الله إلى يوم القيامة. عليهم أن يلتزموا على جميع الجن والإنس والعرب والعجم عن الذكور والإناث والأغنياء والفقراء على جميعهم أينما كانوا ونعوذ بالله، عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يلتزموا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في قوله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم وعدهم سبحانه بالنجاة والسعادة. قال فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالمفلحون من اتبع أهل السنة وانقادوا لجميع استقاموا على دينه. هذا الواجب هو أهم الواجبات وأهم الفرائض، أن تعرف هذه العبادة. ما هي هذه العبادة التي خلقت لها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا أنت ما خلقت لتأكل بحر، ما خلقت لتبني القصور أو تغرس الأشياخ أو تشق الأنهار أو للنكاح ونحوه. لا، أنت مخلوق لتعبد ربك، أنت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله. عليك أن تستقيم على طاعته وتتابعه، أنت مخلوق لهذا. وما في الأرض خلق لك لتستعين به على طاعته، لن يخلق لك لتستعين به على شهواتك. لا، خلق لك لتستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقه. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فعليك أن تستعين بما خلق الله لك في طاعته وترك معصيته. هي مخلوقة لك. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. لم تخلق سدى. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن أن يترك سدى مهبلا معطلا؟ لا، خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وطاعته. قال تعالى منكرا على المشركين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن خلق لا ترجعون؟ أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم هذا الحسبان، هذا الظن، بل خلقوا لأمر عظيم. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذي كفر وويل للذين كفروا بأن هذا ظن الكافرين. خلق الله السماء والأرض بالحق، وهذا الحق ليعرف الناس بنفسه. خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء لتعرف ربه أنه ربه وأنه معبودك الحق ولتعمل بذلك. كثير من الكفار بل أكثرهم عرفوا أن الله ربهم وأنه خالقهم ورازقهم، لكن الذي يعبدونه فصاروا إلى النار حتى يعبده. لا بد أن تعرف ربك، ولا بد مع المعرفة أن تعبده وحده بإخلاص له وأداء حقه وترك الشرك به ومعصيته. لا بد من هذا. كفار قريش يعرفون ربهم، أبو جهل وأشباههم كفر بالله يعرفون الله ربهم وخالقهم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. الآيات معروفة، لكن كفروا بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام من دون الله والأولياء والأوثان وامتناعهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عباد الله وحده، فصاروا كفارا بذلك. فلا بد أن تؤمن بالله ربا وإلها معبودا بالحق، ولا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق له، لا لتحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا نحو ذلك. وعلى هذا الأصل الأصيل تؤدي حقه من صلاة وصوم وغير ذلك، وتدع معصيته من الشرك بالله وسائر الناس. فالتوحيد الذي خلق له هو العبادة التي خلق لها، أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك ورب كل شيء ومليكه، وأن تخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وغير هذا من العبادات. تخص وحده دون كل ما سواه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من هذا، أن تخص الله بالعبادة، صلاتك صومك وذبحك ونذرك ودعائك وخوفك ورجائك وغيرك. ولا بد معها أيضا من الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الغالب في القرآن العظيم والثابت في السنة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته، ولا بد من إمرارها كما جاءت على وجه اللائق بالله، غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تكييف. لا تؤولها ولا تنفيها، بل عليك أن تؤمن بها وتؤمن الله كما جاء، كما ترجع على هذا سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان أهل السنة والجماعة. آمنوا بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وآمنوا بأن الله معبودهم الحق، وآمنوا بأسمائه الحسنى، وأن يقتلوا التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء الحسنى. فتوحيد الربوبيه الايمان بانه خلاق الرزاق مدبر الامور الذي اقر بهم الصهيون، ولكن لن يدخل في الاسلام بذلك لعدم عباده الله وحده وتخصيصهم سبحانه له بالامتداد، بل اشرفوا به معه غيره. ولا بد من توحيد العباده الذي هو معنى لا اله الا الله، وهو انه لا معبود حقا الا الله. لا بد من هذا التوحيد والاخلاص لله في اقوالك واعمالك وعقيدتك. لا بد ان توصل الله بذلك وان تؤمن بانه معبود الحق، وان العباده لا تصلح لغيره ابدا، لا للانبياء ولا لغيره. ولا بد من الايمان باسماء وصفاته كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى. لا بد ان تؤمن باسماء وصفاته وتعبده بذلك، وان تنفي عنها جميع التشريف والتمثيل والتحليل. ولا بد معها من طاعه الاوامر وترك النواهي. تؤمن بهذا الاصل الاصيل ثم تنقاد شرع الله، تجعل الاوامر وترك النواهي عن ايمان وعن علم وعن مصير. وقد عبر عن هذا سبحانه بالإيمان والعمل الصالح في آياته، عبر عن دينه بالإسلام وعبر عنه بالعبادة كما خلقت الجنة والإنس ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنه يؤدى بالذل والخضوع لله فسمي إسلام وعبادة، لأن العبد يؤديه بالخضوع والذل لله. وعبر عن سبحانه بالتقوى، لأن العبد يؤديه يتقي بذلك ربه ويخاف عقوبته. سماه إماما لأن العبد يؤدي عن إيمان وعن تصديق لا عن شك وريب، بل يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال عن إيمان بالله وحده وأنه ربه ومعبوده الحق وأنه مستحق لذلك، يؤدي عن إيمان عن صدق. وسماه بر لما فيه من الخير العظيم والسعادة، فهو بر. وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا، لأنه هدى إلى الخير وتوجيه إلى الخير وإلى أسباب السعادة. وفي آيات عبر عن ذلك الجنان والعمل الصالح، فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من النعيم. فالمؤمنون العين والصالح هم التقوى، هم المسلمون، هم الصالحون، هم الذين عبدوا الله حق عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من النعيم، كما أنهم المتقون في قوله إنا متقين في جنات ونعيم، من المتقين عند ربهم جنات النعيم. وهم الأبرار كما في قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هم الأبرار، هم أهل التقوى، هم أهل الإيمان، هم المسلمون، هم الذين عبدوا الله وحده. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف لهم الأرض كما استخلف لربهم، ولا يمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فالذين امنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخلاف الارض هم المسلمون حقا، هم المؤمنون، هم الابرار، هم الصالحون، هم الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه، عبدوه واتقوه واسلموا الوجوه له، هم هؤلاء. فالعبارات متنوعه والحق واحد. فالمؤمنون والمتقون والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله ورسوله، هم الذين وحدوا الله خصوه بالعبادة وآمنوا به حقا وأنه ربهم ونموذهم الحق وانقادوا بشريعته. سماهم مؤمنين في قوله وعد الله منهم الجنات، وفي قوله وكان حقا على نصر المؤمنين. وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا عمل الصالح من الإيمان، الإيمان قول وعمل، إذا أطلق الإيمان فهو قول وعمل، نزيد بالطاعات وينقص المعاصي. فلهذا عبر عن دين الله بالإيمان، فقال وعد الله منهم الجنات، قال وكان حقا لكم منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني مع الشهادة جانب الله، وأدناها إلى أطلقها الطريق. والحياء سبق من الأمور، فدين الله والإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الهدى. فعليك أن تنتبه لهذا، عليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر، أن تظنه اختلافا مغير المعنى، لا هو أنواع عبارات مؤدها واحد، عبارات متنوعة والمعنى واحد. فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو البر وهو التقوى وهو الإيمان والعمل الصالح. فافهم هذا جيدا. فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مسلم بل لجميع المكلفين في الدنيا أن يتفقهوا بهذا الأمر وأن يتبصروا ويلزموا هذا الدين ويستقيموا عليه حتى الموت. هو طريق النجاة هو طريق السعادة هو طريق النصر. من أراد النجاة فعليه بهذا الدين، من أراد النصر في الدنيا والعزة في الآخرة فعليه بهذا الدين، من أراد الجنة فعليه بهذا الدين، من أراد الآمنة في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليه بهذا الدين. فنصيحتي لجميع الدول المنتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تلتزم بهذا الإسلام حقا لا بالدعوة، وأن تعبد الله وحده، وأن تلزم شعوبها بعبادات الله وحده، وأن تحذر عبادة أصحاب القبور أو الأصنام والأشجار والأحجار. العبادة حق الله، لا يعبد مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الصحابة لا الأنبياء ولا غيرهم ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا أهل البيت ولا غيرهم ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيرهم. العبادة حق الله، لا يجوز لأحد يعبد مع الله أبدا. العبادة حق الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو الباطل. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله دون كل ما سواه. فالأنبياء حقهم أن يتبعوا وأن يصدقوا عليهم الصلاة والسلام وأن يحبوا في الله وأن ينقاد كل قوم لنبيهم. وعلى هذه الأمة أمة محمد أن تنقاد لما جاء به النبي محمد وأن تنسجم به وأن تصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الماضين وأن تستقيم على دين الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالها وأعمالها وشرعها. هذا واجب على المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن تلتزم بذلك وأن تحكم شرع الله في عباد الله وأن تقيم حدود الله في أرض الله. هذا هو واجبهم جميعا. جميع الدول المنتسبة للإسلام يجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر وأن تحكم شرع الله في عباد الله كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد لهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ما هنا سيحصل حكم الله أبدا. وفي حكم الله السعادة والأمن في الدنيا، نصر في الدنيا وسعادة في الآخرة. ماذا يطلب الناس؟ في حكم الله الأمن والسعادة في الدنيا والراحة. الوالي يحيي إلى حكم الله والأمن تحتاج إلى حكم الله وهكذا كل مسلم ينقاد حكم الله. ولهذا قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستحلونهم الأرض كما استحلهم قبلهم ولا يمكنهم دينهم الا جسرانهم ولا يبدلنهم من بعد خوف الامن يعبدونني لو شئنا لو شئنا. هذا هو الاساس. فاذا عبدوا وحده وعملوا الصالحات وانقادوا واستقاموا على الايمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم وايدهم كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ثم بين من هم منصرون. قال الذين ان مكناهم الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا يعني بعد توحيد الله يعني اوحدوا الله وامنوا بصفه بالعباده ونفذوا شرائعه من صلاه وصوم وامروا بالمعروف يدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك المحارم وإلزام الناس بكل ما أمر الله ورسوله هذا كله دخل منه ويدخل في المنكر نهي المنكر أنهم كل ما نهى الله عنه ورسوله لا الشرك بالله وغيره من فعل الناس. هؤلاء هم في الإيمان. هؤلاء الذين ينصرون في الدنيا والآخرة ينصرون في الدنيا بجعلهم الخلفاء في الأرض وتمكينه في الأرض ضد أعدائه وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ينصرهم في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ودخلوا في الإسلام واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك وانقادوا للحق. فكل معصية تسمى ظلم وظلمونه الشرك. فهم آمنوا ورسول الله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا لما أمر الله به ورسوله، لأن لا يتم إيمانه إلا بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بسبب إيمانه الصحيح. فكل معصية تنقص الأمن وتنقص الهداية. فمن آمن إيمانا كاملا بطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك وترك المعاصي صار الأمن كاملا وصارت الهداية كاملة في الدنيا والآخرة. ومتى دخل إيمانه شيء من النقص المعاصي والسيئات نقص أمنه ونقصت هدايته بحسب ما عنده من المعاصي والشرور. لكن ما دام على التوحيد فهو من أهل الأمن وهو من الهداية، وإن جرى عليه خطوب وإن عذب بمعاصيه لكن مصيره في النهاية إلى الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان. وإن دخل النار يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل. أهل السنة وجماعة يقولون قد يدخل النار كما جاء في النصوص ويعذب بمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمحيص يخرج منها. لكن مسلما موحدا دخل النار بمعاصيه بالزنا بالعقوق بشرب الخمر مات على ذلك قد يعذب، قد يعفو الله قد يعذب، قد يعفو الله سبحانه وقد يعذب في النار على قدرها من الجرائم التي مات عليها. ثم بعدما يطهر في النار على هذه الجرائم يخرجه الله من النار كما تواترت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات في العصاة بالأمة الذين دخلوا النار ويخرجهم الله، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراد والملائكة كلهم يشفعون. ولا يبقى في النار مخلد فيها إلا أهل الشرك أهل الكفر بالله أهل الإشراك هم يبقون في النار مخلدين أبدا أبدا. وأما عصاة الموحدين من ماتوا على الإسلام ولكنهم معاصي فإنهم لا يخلدون في النار، بل إن دخلوها ويعفى عنهم إن دخلوها يعذبون تعذيبا مؤقتا وقد يخلدون فيها خلدا مؤقتا. إذا الخلود خلودان، خلود دائم هذا الكفار، وخلود مؤقت لبعض العصاة قد يطول بقاؤه في النار لشدة معاصيه وكثرتها. ثم بعد النهاية بعد المدة التي كتبها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة كما جاء في القاتل أصحاب النار فيها خالدون، وجاء في الزاني الخلود ويحل فيه مهانة، لكن الخلود مؤقت له نهاية إذا مات على التوحيد. وإنما الخلود الدائم الأبدي للكفار الذين ماتوا على كفر بالله من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم مما تعبدون الأعمال. أيها المسلمون، أيها المخلفون، بادروا بتقوى الله، بادروا بالإيمان الصالح، بادروا بالإسلام بالإسلام قبل أن يعض أحدهم على يديه ندما ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يجب على كل مخلف في أرجاء الدنيا لم يدخل في الإسلام أن يدخل في الإسلام، عليه يدخل في الإسلام. ونصيحتي له يبقى أن يبادر بالدخول في الإسلام قبل أن يعض على يده ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول صديقا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر يا عبد الله، احذر ان تعض على يديك ندما يوم القيامه بسبب كفرك او تفريطك لما في حق الله. احذر بادر سارع اليوم قبل الموت ترجم الحق في توحيد الله والاخلاص وحقق العباده التي خلقت لها، حقق الاسلام الذي خلقت له. انت مخلوق لعباده الله وهي الاسلام وهي التقوى وهي الهدى وهي طاعه الله ورسوله. حق هذه العباده، حق هذا الإسلام، تبقى في ذلك قبل أن تموت، قبل أن يحال بينك وبين ذلك. والأجل لا يدري، أنت لا تدري متى يجيء الأجل، كل واحد منا لا يدري متى يجيء الأجل، قد يصبحه أو يمسيه ولا يره أيضا ما هي الأسباب التي قد تكون سببا لموته. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وبادر بالحق قبل أن يهدم الأجل، سارع إلى طاعة الله ورسوله وتلقى في دينه وتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا يبينه. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فاتقوا الله يا عباد الله، فليتق الله كل مسلم ولينظر في أحلامه هل هو على طريق دين الله، هذا على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته والإيمان به سبحانه وتوحيده والإيمان بأسمائه وصفاته. ينظر وإن كان بدعة فليحذر، كان على بدعة فليحذر. ينظر كل إنسان ينظر، لا واحد. هل هو على طريق الله الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو موحد لله؟ هل هو يعبده وحده دون كل ما سواه؟ هل أدى أوامره؟ هل ترك نواهيه؟ ينظر كل واحد. كل إنسان يجب أن ينظر ويتقي الله. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ماذا قدمت. المؤمن ينظر، الشيعي ينظر، من أي منتسب لطائفة ينظر، أنصار السنة، الإخوان المسلمون، جماعة الإسلامية، جماعة التبليغ، أي جماعة، كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عليه. هو على طريق هدى؟ هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد ينظر، لا يقلد بس تقليد خطر، لا يجوز تعصب، لا يجوز. يجب طاعة الله ورسوله. يقول سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما قال أطيعوا فلان. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو مع فلان وفلان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميرك أو مع زوجتك، رد إلى الله وإلى الرسول، قم بالهواك ولا إلى سيد الأمر. لا بد أن ترد الأمور إلى الله ورسوله. فإذا أمرك ولي الأمر أو الأمير بأمر خالف شرع الله، لا، عندما الطاعة معروفة. وإذا طلب منك زوجتك أو أبوك أو أمك شيء خالف شرع الله، لكن بالحكمة بكلام الطلب، تعذر من أبيك أو من أمك أو من ولي الأمر أو من زوجتك بالأسلوب الحسن، وقنعهم بما شرع الله. قال الله، قال رسوله: ما يجوز يطيعكم الماء في معصية الله. يا والدي لك حد عليك بيك، لكن ما يجوز يطيعك في شرب الخمر، ما يجوز يطيعك في الربا، ما يجوز يطيعك في كذا وكذا من معصية الله. وهكذا مع الأبيب، هكذا مع الأم، هكذا مع الزوجة، هكذا مع أخي الكبير، هكذا مع شيخ القبيلة، هكذا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتكون قويا في طاعة الله. لا تخلع لأحد في معصية الله أبدا. طاعة الله مقدمة على الجميع. من أمرك بطاعة الله فعل علم الراس سمعا وطاعة في طاعة الله، وإن كان دون منك وإن كان ولدك. فقال: يا ولي اتق الله، دع الربا سمعا وطاعة. يا ولي اتق الله، دع الزنا، دع الخمر، وله ولد وله بعشرين سنة وانت بمئة سنة. من أمرك بطاعة الله فسمعا وطاعة. واحمد الله أن جعل الله في ولدك من يأمرك بالخير. احمد الله أن الله جعل في ولدك من يأمرك بالخير. لا تكبر على ولدك إذا دعاك إلى خير، ولا على أخيك الصغير، ولا على خادمك إذا دعاك إلى خير. قل: الحمد لله الذي يسر لي من خدمي أو من أولادي أو من جيراني أو من إخوتي من يأمر بطاعة الله، من يساعد في خير. لا تكبر، لا تكون وش يعني أنت ولدي بعد تأمرني؟ لا، اتق الله، طاعة الله فوق الجميع. من نصحك من أولادك أو من جيرانك أو من إخوانك أو من خدامك أو من غيرهم ونصيحتهم وافقة للشرع، فقل جزاك الله خيرا، قل جزاك الله خيرا، وبادر بالخير. لا تكبر، لا تكبر. فالمؤمن يعظم أمر الله ويقبل حق من جاء به ولا يتكبر، ولو كان من جاء به ولا منه، ولو كان من تلاميذه. الشيخ لا يرد الحق من التلميذ، لا، صار التلميذ وفق عليه أمر خفي على الشيخ يقبله. هذا الإنصاف، هذه التقوى، هذا هو الدين، تفقه في دين الله، قبول الحق من جاء به، من رجل أو امرأة، من ولدك، من أخيك الصغير، من جارك، من خادمك، من أجنبي ما تعرفه أرشدك الحق بالدليل سمع الله. الدليل فوق الرأس، فوق الجميع، ما لحد في الكلام. فإن تنازعتم من شيخ رسول الله، يجب أن تخضع للحق لمن جاء به من جن وإنس، يجب أن تخضع للحق. متى عرفت الحق اقبل الحق من دليل، ولا تقول جاء بفلان هذا لفي بلدي، لا، اقبل الحق، الحق هو الجميع، الحق ضالة المؤمن. وحاسب نفسك أنت يا عبد الله، حاسب نفسك وجماعتك التي أنت تنتسب إليهم، حاسبها وانظر، انظر فيما دعوك إليه. فإن كان موافقا لشرع الله فاقبل، وإلا فلا دعه. وإذا كان بقاؤك مع هذه الجماعة أنصح لك وأنفع لك تبقى معهم، وإن كان بقاؤك معهم يضرك فهرب، اهرب وانصح، لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناصحا لهم ووجها لهم إلى الخير. هكذا تجد النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة لهذه الجهات الخمس: لله في توحيده والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، وتحكيم كتابه، وللرسول بطاعته واتباعه، وللقرآن العظيم بتحكيمه واتباعه، وإنما بأنه كلام الله الحق وليس بمفهوم. والنصيحة لولاة الأمور بتوجيه بالخير وأمرهم معروف ونهي بالأسباب الحسنة، وبالدعاء لهم من أهل الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لهم، تدعو لولاة الأمور، اللهم وفقهم، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اهدهم الحق، اللهم اعنهم على تنفيذه في أي مكان حتى ولو في بلاد كافرة. تدعو الله لأن الله يهديهم الحق. لما قال بعض الناس: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وعتت، قال: اللهم اهد دوسا وأتي بها. فهداهم الله وجاء وأسلموا. تدعو الله لأميرك في بلدك: اللهم اهده، اللهم اصلح قلبه وعمله، اللهم اهده الحق، اللهم اعنه على تنفيذ الحق، اللهم وفقه لما يرضيه، اللهم اكفنا شره، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اهده للصواب. وهكذا تنصح وتدعو وتستعمل الاسالب الحسنه اللينه الطيبه التي ليس فيها عون، لا تمدها على الناس تقاتلهم، لا ادعوهم بالحسنى، ادعوهم بالحسنى. قال تعالى: ادعو الى سيد ربي الحكمه ومن اجل الحسنى وجعلهم بالتي احسن. إذا وشبه خلقه يا عبد الله اتق الله، ما يجي شبه خلقه، إذا خير دخل اتق الله يا عبد الله، ترى الدخل ما يكون مضرة منكر، حالق الحيطة تقول لا تحلقها، ترى ما يجوز. الرسول أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وتوفيرها وقص الشوارب وتيسر ثيابك يا أخي، الإسلام ما يجوز، وارفع ثوبك إلى الكعب، لا ينسى الكعب، وإذا امرأته متبرية يا أمة الله اتق الله، ما يجوز هذا، اتق الله، راقب الله، لا يجوز هذا الشيء، تجد واحد يبيع الربا في السوق، اتق الله يا عبد الله. لا تعمل هذا العمل، هذا طائفة يسب ويشتم، اتق الله بالحكمة مو بالعنف ومد اليد والمضاربات، لا. إذا كان ما طاع وعندك من يستطيع ترفع أمره، عندك حياة، عندك أمين يسر ترفع أمره إلى من يقوم بالواجب. أما أنت عليك البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما قال ربك، وسألك ربك علمك، وادعو إلى سبب بالحكمة وبنصيحة وجاهدهم بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا في الكتاب الا بالتي احسن، قال سبحانه: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من حولها. ويقول سبحانه: اليهود النصارى ولا تجادلوا في الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم، من ظلم يعامل بما يقتل الظلم، يعامل بالقوه من طريق اهل القوه، بالقوه من طريق من طريق الجهات المختصه التي استطيع تنفيذ القوه. وهكذا قول الله: من راى منكم منكرا فليغيره بيده لا استطاع، كان عند السلطة هيئة قاضي أمير يعمل لما عنده من السلطة، ما عنده سلطة لا اللسان غيب اللسان حتى لا يشترك مع الناس الشرف، حتى لا يقع منكر أكثر وأشد. يقول: يا عبد الله اتق الله، الكلام الطيب الأسلوب الحسن، فإن عجز بكلام أنكر بقلبه كره بقلبه ولم يحفظ منكر فارق أهل النار. هكذا المؤمن لا يغفل. الواجب عليكم أيها الإخوة، والواجب على كل مسلم في أرض الله، الواجب على كل مسلم ومسلمة، تقوى الله، تقوى الله في كل وقت، تقوى الله في بياته ويداه، يحاسب نفسه في أي عمل، هل بطاعة لله أو معصية لله، كان طاعة لله أو مباحا نفذ، وإن كان معصية تركه. وهكذا مع الناس لا يحقر نفسه، إذا رأى منكر يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالكلام الطيب، لا بالعنف: يا حمار، يا كلب، لا، يا عبد الله، يا فلان، يا أخي يا مسلم، الكلام الطيب هذا لا يجوز، اتق الله يا عبد الله إلا غير ذلك. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة على دين الله، وأن يمنحهم العلم النافع والعمل الصالح، ويسر لهم العلماء الصالحين الذين يرشدونهم ويعلمونهم ويفقهونهم. كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للاستقامة على دينه والنصح له والعبادة وتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلى مشروعها. كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يسهل لهم البطالة وأن يزيل بهم كل سوء وكل منكر وأن يعيذهم من شر النفس وسيئات العمل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أغلب من يكتب يقول أنه يحبك في الله،
حبه الله يحب الله.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا من أهل جدة وأريد الحج متمتع، وأحب أن أقوم بالعمرة ثم أعود إلى منزلي في جدة، وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى مباشرة، فهل يجوز لي ذلك؟
نعم تعتمر ترجع إلى بلدي، وإذا جاء الحج تحرم بالحج المكان لو الثامن الحمد لله، وإلى هديت يكون أحضر تهدي الحج التمتع، وإلا فليس عليك شيء. من أخذ العمرة ورجع إلى بلاده ثم جاء بالحج مفرد ما عليه ما أحد، لكن هديت فهو أحسن وأفضل.
هل يعتبر متمتعا؟
نعم متمتع على الأصل، لكن متمتع يزول وجوب الحج لأنه رجع إلى بلد، لكنها إن فتاة فهو أحوط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي كان ضعيف في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون يقول حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي الديني كان ضعيفا في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون كما أعلم وأنا صغير أنهم لا يؤدون المناسك تامة، وأرغب هذه السنة أن أحج لها، فهل يجوز لي ذلك؟
الأصل السلام، الأصل حجة الحمد لله، هذا الأصل، ولا ينبغي سوء ظن بذلك، الاصل انها حج والحمد لله، لكن اذا حجت عنها فقد احسنت، جزاك الله خير، هذا من البر. حجت عن امك او عن والدتك او جدتك او ابيك الميت، كله بر كله طيب، وحجها بحمد الله ان شاء الله صحيح، لكن هذا يكون زياده خير لها، حج نافله خير لها، انت مشكور ومأجور في هذا، جزاك الله خير. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت من مصر أريد الحج في هذا العام بإذن الله. يقول السائل: جئت من مصر أريد الحج بإذن الله، ولكن يا شيخ والدي ووالدتي لم يحجا، فهل يجوز لي أن آتي لهما بعمرة بعد حجي؟
نعم لك أن تعتني إذا كان عاجزين كبيرة السن عاجزين، أما إذا كان أقوياء لا يعتبرون إن شاء الله بعدين، لكن إذا كان عاجزين بكبر السن فلك أن تعتمد عن كل واحد أمره مستقلة، لأن الرسول جاءت امرأة فقالت رسول الله: إن أبي سيف كبير لا يفوت على الراحلة، أبها حج عنه؟ قال: نعم حج عن أبي. وجاءه رجل فقال للرسول: إن أبي سيف كبير لا يفوت الحج ولا الضعن، أبها حج عنه؟ قال: حج عن أبي فاعتمد. من كان بهذه المثابة لا بأس، أما إذا كان قوي يستطيع الحج لكن منعه العجز المالي أو أسباب أخرى لا تحج عنه ولا تعتمد، يحجه إن شاء الله بعدين. وهكذا الميت يحج عنه، الميت والعاجز اللي ما يستطيع الحج يحج عنه ويعتمد، أما القوي الذي يستطيع الحج لكن منعه قلة المال أو أسباب أخرى لا يحج عنه، يحج إن شاء الله بعدين إذا يسر الله أمره. نعم.
المقصود يا شيخ حفظك الله أن يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم لأبيه ولأمه.
لا بأس إذا كان أبوه عاجزا، أما إذا كان أبوه عاجز لا لا، إذا كان أبوه ميت لا بأس، أمه ميتة لا بأس، أبوه عاجز أمه عاجزة في كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه لا يعتمد عنه وإلا فلا.
يسأل أيضا ويقول: هل يجوز إذا كان أبي صحيحا أو أمي صحيحة وأريد أن آتي بعمرة تنفلا لهما؟
تقدم الجواب عنه.
يقول: إذا أردت أن أضحي فهل آخذ شيء من الشعر وأنا أريد الحج؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته شيئا أيضا. فلن يريد الحج أو العمرة لا يأخذ شيء إلا الحاق والتقصير بس حتى يضحي. إذا كان حاجا عنده ضحية لا له يحلق حاق الحج حاق العمرة لا بأس التقصير، لكن كل يأخذ شعر ظهور شعر غير ذلك كالشارب أو الإبط أو الآن لا حد يضحي. وهذا أما الحاق والتقصير هو دخل غير داخل يعني. إذا طاف وسعى في العمرة يحلق أو يقصر، وإذا رمى الجمرة يضعيد يحلق أو يقصر وإن كان بيضحي، هذا غير لا تمنعه الضحية، لكن لا يأخذ إبط أو كارب أو عانة أو بضحي حتى يضحي. وهكذا المرأة لا تهوت من عانتها ولا من إبتها ولا من شعرها غير الحق والتقصير حتى تضحي. أما إذا كان بضحي الرجل عن نفسه وعن بيته فهو الذي يمتنع عنه، أما أهل لا ما ليس عليهم على الصحيح. الذي بضحي من ماله هو الذي لا يأخذ من شعره وعن نظاره شيئا ولا من بشرته، أما زوجته وأولاده ليس عليه الحج على الصحيح. لكن حلق الحلق في الحج وفي العمرة والتقصير لا تمنعه الضحية، إذا طاف وسعى في العمرة يحلق أو يقصر ولو كان بضحية، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة يحلق أو يقصر ويتحلل ولو كان بضحية.
يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن طلاب في جامعة وعندنا اختبارات بعد الحج مباشرة وعندنا القدرة البدنية والمالية، فهل تنصحنا بالحج أم نجلس للمذاكرة؟
العلم مقدم على الحج النافلة. إذا كان الواحد من قال حج حج الفريضة الحمد لله، إذا كان جلوس ينفعه في الإعجاز الاختبار يجلس، هذا العلم مقدم على الحج النافلة. أما إن كان ما هناك حاجة الجلوس لا يفوت هذه الفرصة الخير العظيم. أما إذا كان جلوس عن الحج للإعجاز الاختبار مراجعة الكتب هو مستعد إلى هذا الشيء، هذا مقدم على الحج النافلة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا كان لهم نحل، وفي يوم من الأيام نحل، وفي يوم من الأيام خرج النحل للبحث عن الأثمار وهطلت أمطار غزيرة ومنعت النحل عن العودة إلى الخلايا، وعندها نذر أصحاب النحل بذبح بقرة أو عجل لله إذا عادت نحالهم، وفي اليوم التالي عاد. يقول إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا لهم نذر في ذلك وهم يفعلون ذلك بسبب أنهم نذروا فعادة النحل لهم.
نذروا
نعم
نذروا
نعم استمر على ذلك
أن المقصود هذه آية غلط، لا 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 أصل لها، يجب عليهم تركها. لكن إذا أرادوا يتقربوا الصدقة ما لها حد محدود ولا يوم معين من السنة، يذبحون بقرة أو بقرتين أو ناقة أو ناقتين أو شاة أو شاتين للصدقة في أي وقت شهر يذبحون ويجعلون الفقراء لا بأس، أو في أيام العيد النحر الحية لا بأس. أما يخصون السنة على دور السنة لأنها آية الله سالمة هذا ما عليه ذلك، البدعة البدعة، لكن يذبحون ما تيسر للصدقة من غير أي وقت معين، سواء بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، يريدون وجه الله في نفع الفقراء، إذا تيسر لهم شيء ذبحوا وتصدقوا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بعض الأحيان الشاه يصدق على المساكين وعلى صديقات خديجة لا بأس، كان يذبح صدقة. أما كون يجعل يوم معين من السنة وعلى غير السنة لأن أباء فعلوا هذا ما الحصل. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ، أفيدكم
أو أريد أن نذر نذر، لكن نذر هذا أعلم كفارة يمين، لأن نذر نهي عنه، نذر المكروه المحرم كفارة كفارة يمين، لأن نذر يذبح كل سنة كذا هذا ما الحصل، يكفر كفارة يمين. نعم.
يقول سماحة الشيخ، أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية ذي الحجة من باب التيسير و7 إذا رجعت؟ يقول أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية ذي الحجة من باب التيسير؟
نعم بعد الإفطار بعد ما فاتنا تصوم 3 أيام وسبع عند أهلك 10 أيام، إذا اعتمرت أصوم 3 أيام قبل عرفة والبقية 7 عند أهلك. نعم.
يقول سمعت الشيخ والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟ يقول والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟
عليها أن تطوف لحجها السابق، وصلت مكة تطوف لعمرتها وحجها لعمرتها وهو سعي متقصر لعمرتها، وتطوف طواف مستقل 7 أشواط بالنية عن الحج السابق، وإن كان ما سعت تسعى أيضا بالنية عن الحج السابق، سواء قدمت طواف سعي الحج السابق على طواف العمرة والسعي أو أخرتهما. وعليها إن كان أتها زوج في 20 سنة عليها ذبيحة عن جمائه لها قبل طواف الإفاضة، وإن كان لها زوج أتاها بها مدة عليها أن تذبح ذبيحة بالنية عما حصل من الجماع من زوجها إن كان لها زوج جمعها بعد الحج السابق. المقصود أنها إذا وصلت عليها أن تكمل حجها السابق طواف بالنية عن حجها السابق، وإن كان ما سعت كذا تسعى مع الطواف سواء فعلت هذا قبل طواف العمرة التي قدمت بها أو بعد ذلك. تحرم بالعمرة تطوف تسعى وتقصر العمرة، وإن شاءت بدأت بطواف السابق والسعي السابق ثم طواف العمرة السابق. ما بطل لا ما بطل لأن طواف الإفاضة ما لحد محدود ولو تأخر.
يقول السائل هل يجوز تقديم السعي على الطواف في غير العمرة؟ تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة
لا ينبغي التقديم، لكن لو قدم صح، لكن لا ينبغي. النبي سعى بعد الطواف فقال خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يطوف ثم يسعى هذه السنة في العمرة والحج جميعا، لكن لو قدم السعي ناسيا جاهلا صح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ قال لا حرج عليه الصلاة والسلام. فهذا قد يقع بعض الناس جاهل، أما التعامل لا ينبغي له التعامل، ينبغي له يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا خرج من الخلاف، لأن أكثر العلماء يقولون لو سعى قبل ما يجزيه، فينبغي له يتأدب ويحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الخلاف، لكن لو فعله ناسيا أو جاهلا سعاد النقاط لا يبرر ذلك. الحمد لله هذا يقع بعض الناس الجاهلين بعض النساء فلا حرج.
يقول السائل سماحة الشيخ هل يجوز لأهل جدة أو المدن القريبة من مكة تأخير طواف الوداع إلى 30 ذي الحجة أو 25 ذي الحجة مثلا؟
لا 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 يخرج حتى يطوف الوداع. النبي عليه السلام قال لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا، هذه عن الطائف والجدة وغيرهم، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عن الموت إلا أن خفف عن المرأة الحائض، الحائض والنفساء لا ودع عليهما، وأما غيرهما فيودع ولو كان من أهل جدة والطائف يودعون قبل أن يخرج، حتى لو كان من الشرايا ومن السلم أو البحر الأحوط له أن يودع قبل الخروج يعم الحديث، لأنه ليس من أهل الحرم هذه الحرم، فالتوديع لهم أولى وأحوط حدود من الخلاف.
تقول السائلة امرأة توفي زوجها وهي تعتد الآن عدة الوفاة وتريد أن تحج وهي موجودة في هذه البلاد وتخشى أن تسافر إلى بلدها ولا تتمكن من الحج بعد ذلك،
لا تحج حتى تفرغ من العدة. الرسول قال أمكث ببيتي حتى أبلغ كتاب أجله، تأجل الحج حتى إن شاء الله تنتهي من عدتها ولو في الحج الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ إنني أعمل في أحد البنوك الربوية وأريد الحج، فبماذا تنصحني؟
ننصحك بأن تتقي الله وتدع الربا والعمل في الربا، اتق الله ودع العمل في بنوك الربا، وأما الحج حج ولا بأس، فعلك تقترض مالا طيبا تحجبه احسن لك من مال الربا من مال البنك ولا بالحج صحيح حتى لو كان كسبك من مال الربا الحج صحيح لكن ناقص حج ناقص بسبب المال الربي وعليك التوبة إلى الله والمسارعة إلى ترك الربا والحذر والتباس عمل الآخر اتق الله قبل أن يأتي الأجل قبل أن يهجم عليك الأجل وأنت في الربا اتق الله لا تزاد سارع أما الحج حج لكن إذا تيسر لك مال طيب تسلف تقدير مالا طيبا تحجبه هذا هو الذي ينبغي نعم.
يقول السائل سماعة الشيخ رجل يستخرج من مكتب الاستقدام قيد عمال من الخارج ويبيعها على العمال ب4000 ريال هل هذا العمل جائز؟
ما يجوز لا المخرج استخرجها إذا استخرجها ليستقدم بها عمال يحتاج إليهم لأنه معذور الله في أن يكون مثلا يستخدم عمال لينفع الناس أما يأخذها باسم نسير قد يستخدم عمال لينفع نفسه ينفع المسلمين ثم يبيع لا هذا كذب يا رجل الله الحي لا يستعمل زياد إلا فيما أغني له فيما أعطي لأجلها فقط لا يزد على ذلك.
يقول السائل قضية الشيخ من المعلوم أن الطيب من محذورات الإحرام فهل يدخل في ذلك البخور؟
كل أنواع الطيب لا يستعملهم البخور غير البخور البرد العود والعنبر الزعفران البخور من العود كله طيب لا يستعمل والبخور من أعظم الطيب نعم.
يقول السائل شاب يريد الحج ما هي الوسائل المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين شاب يريد الحج ما هي الوسائل المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين الذين يجهلون أحكام الحج أو يجهلون أحكام دينهم علما بأن هذا الشاب لا يحسن الخطابة
إذا كان عنده علم كما قاله الله ورسوله في الدين فلينصح بقدر علمه وبقدر ما أعطاه الله من الخطاب مع أخيه المسلم يقول يا أخي كذا ويا أخي كذا ولو ما يحسن خطابه يتكلم بأسلوب الذي يستطيع إن كان عنده علم ولا فليتق الله ولا يتكلم لأن من ليس عنده علم لا يجوز أن يتكلم يقول الله سبحانه يقول هذه سبيل يدعو الله على بصيرة وحرم القول عليه بغير علم وجعله فوق الشرك وجعله من الشيطان كما قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال سبحانه ولا تبع خطوة الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلم ينزل بالشيطان فالشاب وغير الشاب لا يتكلم إلا بعلم ولا ينصح إلا عن علم نعم.
خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة القيمة وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
وفق الله جميعا وفق الله جميعا وصلى الله وسلم.